بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الكلام فيما إذا شك في دخول بعض أطراف داخل تحت الابتلاء أو عدم دخولها. وقلنا بأن الشيخ الأنصاري قدس سره تمسك بالإطلاق، وصاحب الكفاية قال لا يمكن التمسك بالإطلاق هنا، ورجع إلى الأصل العملي. وذكرنا بأن كلام الشيخ قدس سره للتمسك بالإطلاق باعتبار أنه جعل المخصص يدور أمره بين الأقل والأكثر، فلهذا التزم بتخصيص القدر المتيقن، وما زاد عليه يتمسك بالإطلاق. فلهذا أورد عليه بأن هذه القاعدة إنما تتم في التخصيص المنفصل، المخصص المنفصل، وأما بالنسبة إلى المخصص المتصل فلا يرجع فيه إلى الإطلاق، أو لا يرجع فيه إلى التمسك بالعموم، بل يثري إجمال المخصص إلى العام. ولهذا ذكرنا جواب المحقق النائيني والعراقي، وكله مبني على هذا الأمر. ما نريد أن نذكره اليوم أن السيد المحقق الروحاني قدس سره وجه كلام الشيخ بتوجيه بحيث لا يرد عليه الإشكال من أصل، بغض النظر عن دفع الإشكال، أساسا الإشكال لا يرد. وذلك الشيخ يقول بأن المخصص يكون على نحوين، تارة يكون مخصص بلفظ، وهذا اللفظ مفهوم مردد بين الأقل والأكثر، مثل المثال المعروف عندما يقول مثلا أكرم الفقراء، ثم يقول لا تكرم الفساق من الفقراء. هنا المخصص لفظ وهو الفاسق، وهذا اللفظ مفهوم مردد بين أنه هل هو خصوص مرتكب الكبيرة أو يشمل مرتكب الكبيرة والصغيرة. في مثل هذا المورد إذا كان المخصص متصلا يسري إجماله إلى العام، ولا يمكن التمسك بالعام. القسم الثاني، المخصص ليس لفظا وإنما هو حكم عقلي، كحكم العقل مثلا بقبح تكليف العاجز. هذا المخصص يوجب تخصيص الأدلة العامة للتكاليف، جميع الأدلة للتكاليف إذا كانت عامة فهي مقيدة بهذا القيد العقلي وهو قبح تكليف العاجز، فلهذا نأخذ شرط القدرة في التكاليف. هذا المخصص ليس لفظا وإنما هو حكم عقلي. عليه الفرق بينهما بالنسبة إلى الأول كما قلنا يتصور الشك في التخصيص والتردد، التردد أيضا نتصوره أنه المقصود هو خصوص إخراج مرتكب الكبيرة أو إخراج مرتكب الكبيرة ومرتكب الصغيرة، هذا أمر متصور. ولكن بالنسبة إلى المخصص العقلي فلا يتصور هذا التردد، وذلك لأن الحكم العقلي، وهذه قاعدة عامة في الحاكم، نقول هكذا أولا، في الحاكم الحاكم لا يمكن أن يكون مترددا في حكمه ولا في موضوع حكمه. هذه قاعدة نرتب كلام السيد الروحاني عليها، أن الحاكم لا يمكن أن يكون مترددا في حكمه ولا في موضوع حكمه، لأن الحكم تابع للغرض، فتارة يوجد هناك غرض عند الحاكم وهو السعة، فيقول أكرم العلماء مطلقا. تارة يكون غرضه منحصر في خصوص المقيد، فيقول أكرم العلماء العدول، أو أكرم العلماء إلا الفساق. لماذا؟ لأن غرضه محدود. بما أن حكمه تابع لغرضه وحكمه أيضا منصب على موضوع، فلابد أن يكون الغرض مشخص عند الحاكم. الحاكم لا يمكن أن يكون هو متردد لا يعرف ما هو غرضه مطلق الحاكم، فضلا عن الحاكم الشرعي. فإذا الحاكم غرضه واضح، موضوع حكمه أيضا واضح، يعني هذا الغرض هل هو موجود في الموضوع الوسيع أو في خصوص الموضوع الخاص، هذا أيضا يكون واضح. إذا اتضح الغرض واتضح الموضوع يتضح الحكم مباشرة، فالحاكم لا يتردد في حكمه. الغير يتردد في حكم الحاكم، نعم، هل أراد السعة، هل أراد الضيق، هل أراد كذا، الغير نعم، أما نفس الحاكم لا يتردد في موضوع حكمه عليه. الآن نطبق هذه القاعدة على ما أفاده السيد قدس سره. العقل في القسم الثاني هو الحاكم في المقام، أو في المثال الذي ذكره، أن العقل يحكم بقبح تكليف العاجز. هذا العقل لما حكم قطعا قيدنا الحكم بأن لا يكون متوجها إلى العاجز. ما نحن في حسب الفرد أن النكتة في اشتراط عدم خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لأجل تنجيز العلم الإجمالي، النكتة هي الاستهجان. هذا حكم عقلي وعرفي، يعني أنه يستهجن أن يخاطب المكلف بترك ما لا يقع تحت ابتلائه، هو خارج عن تحت ابتلائه، تكلفه بعدمه، هذا مستهجن. هذا الحكم العقلي الآن، ما أن الحاكم هو العقل، هو الذي أخذ هذا القيد، يعني قيدنا منجزية التكليف بهذا القيد. هنا الآن نقول، هل الحاكم العقل يتردد في موضوع حكمه أو لا يتردد؟ بمقتضى القاعدة التي ذكرناها لا يتردد. فالحاكم إما يحرز مناط حكمه أو يحرز عدم وجوده، وعدم الإحراز داخل في الثاني، يعني المورد الذي يجزم فيه بأنه خارج عن تحت ابتلائه هذا يخصصه العقل، يقول يقبح التكليف فيه. لماذا؟ لأنه خارج عن محل ابتلاء، لأنه مستهجن. المورد الذي لا يحرز خروجه عن محل ابتلاء ولا دخوله في محل ابتلاء، يعني لا يوجد مناط التخصيص عنده، فإذا لا يوجد مناط التخصيص عنده لا يخصص. الشيخ هنا يريد أن يقول ما نحن فيه التخصيص عقلي، يعني بمناط حكم العقل. حكم العقل يقول المورد الذي نحرز خروجه عن محل الابتلاء هذا مخصص قطعا، المورد الذي داخل تحت الابتلاء داخل تحت العام قطعا، المورد الذي لا يحرز المكلف أنه داخل تحت الابتلاء أو خارج عن من تحت الابتلاء، يقول لا يوجد فيه مناط التخصيص. أنت لم تحرز مناط التخصيص، بما أنه لا يوجد فيه مناط التخصيص فهو باق تحت العام. عليه على هذا التوجيه والتفسير لكلام الشيخ لا يرد الإشكال من أصل. تقول المخصص إذا كان متصلا يسري إجماله إلى العام، إذا كان منفصلا لا يسري إجماله إلى العام، وما نحن فيه بمثابة المتصل. نقول لا، أساسا هنا المخصص عقلي خصص خصوص المعلوم خروجه عن تحت الابتلاء، وأما الباقي فهو لا يوجد فيه مناط التخصيص، يعني لا يوجد فيه مناط حكم العقل الاستهجان. إذا لا يوجد في مناط حكم العقل فهو باقي تحت العموم، فالإشكال من أساس لا يأتي. هذا الكلام طبعا من السيد قدس سره لا يتناسب مع كلام الشيخ في ذيل كلامه. الشيخ هنا قال في ذيل كلامه: وأما إذا شك في قبح التنجيز فيرجع إلى الإطلاقات. فمرجع المسألة هنا، فمرجع المسألة إلى أن المطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق في بعض الموارد لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصادقه، كما هو شأن أغلب المفاهيم العرفية، هل يجوز التمسك به أو لا؟ والأقوى الجواز، فيصير الأصل في المسألة وجوب الاجتناب. هذا الكلام يتناسب مع كون نفس المخصص دار أمره مردد في نفسه بين تخصيص الواسع أو التخصيص الضيق، أن المطلق المقيد بقيد، هذا القيد مشكوك التحقق في بعض الموارد، هذا يتناسب مع شنو؟ مع مثل مثال الأول لا تكرم الفساق من الفقراء. هنا هذا القيد مشكوك التحقق، هل هو شامل لمرتكب الصغيرة أو غير شامل لمرتكب الصغيرة؟ وفيما نحن فيه أيضا يوجد، يفترض أنه يوجد تردد، فصار دار الأمر بين تخصيص الأقل أو تخصيص الأكثر، حتى لو كان المخصص عقلي أو المخصص عرفي، أن المطلق المقيد بقيد، هذا القيد مشكوك التحقق في بعض الموارد لتعذر ضبطه. على حسب تقريب السيد قدس سره ما عندنا مشكوك التحقق، خارج عن محل الابتلاء قطعا داخل في التخصيص، مشكوك أنه خارج عن تحت الابتلاء قطعا غير مخصص، ما عندنا مشكوك التحقق في بعض الموارد لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصادقه، كما هو شأن أغلب المفاهيم العرفية، هل يجوز إلى آخر. فإذا ذيل كلام الشيخ لا يتناسب مع هذا التوجيه. نعم، صدر كلامه ربما يتناسب، صدر كلام الشيخ يتناسب مع هذا التوجيه. يقول بعد أن بيّن أنه يمكن أن يقال كذا عند الشيخ، قال: إلا أن هذا ليس بأولى من أن يقال، إن الخطابات بالاجتناب عن المحرمات مطلقة غير معلقة، والمعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعلق بالابتلاء أو تعليق بالابتلاء. هنا نسخة تعليق ونسخة تعلق، لعل النسخة التعليق هي الأصح المذكورة في الهامش. والمعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع العلم بالتقبيح العرف توجيهها من غير تعليق بالابتلاء، كما لو قال اجتنب عن ذلك الطعام النجس الموضوع قدام أمير البلد، مع عدم جريان العادة بابتلاء مكلف به، أو لا تتصرف أو تصرف في اللباس المغصوب الذي لبسه ذلك الملك أو الجارية التي غصبها الملك وجعلها من خواص نسوانه، مع عدم استحالة ابتلاء المكلف بذلك كله عقلا ولا عادة، إلا أنه بعيد الاتفاق. فهنا وأما إذا شك في قبح التنجيز فيرجع إلى الإطلاق إلى الإطلاقات. إلى هنا هذه التعبيرات تتناسب مع ما أفاده السيد، يعني أن المخصص أن الحاكم في التخصيص هو العقل، والمخصص حكم عقلي، وهذا المخصص الحكم العقلي يقول إذا خرج عن الابتلاء قطعا لا نتمسك بالعام، يعني قطعا مخصص، ما يشك فيه داخل تحت العام. ليش؟ لعدم وجود مناط المخصص فيه. نعم، يقول هكذا، نعيد العبارة، إلا أن هذا أن الخطابات بالاجتناب عن المحرمات مطلقة غير معلقة، والمعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعليق بالابتلاء. ثم قال وأما إذا شك في قبح التنجيز فيرجع إلى الإطلاقات، يعني ما نعلم أنه داخل في ضمن الاستهجان هذا خارج عن العام، ما نشك فيه داخل، يعني لا يوجد فيه المناط. فما أفاده السيد متين على صدر كلام الشيخ، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.